بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، كما عودناكم قبل بدء دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتذاكر شيئا من فقه الطهارة والصلاة. وفي اللقاء الماضي ذكرنا مواضع رفع اليدين في الصلاة، وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى نذكر المسائل المتعلقة بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. هذه المسألة أيها الأحبة فيها عدة نقاط. النقطة الأولى أنه من السنة للإنسان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وجاء في حديث الوائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن معاشر الأنبياء بتقديم الفطور، بتقديم الفطر وتأخير السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. فالسنة في الصلاة أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. النقطة الثانية أيها الأحبة، كيفية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يضع يده اليمنى أو كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساعد. الكف أيها الأحبة هذا، والرزق هو العظم الذي يفصل بين الكف والساعد، هذا هو الساعد وهذا العظم يسمى الرزق وهذا هو الكف. فالإنسان يستحب له في الصلاة أن يضع الكف اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساعد هكذا، وبعض أهل العلم يقول يضعها هكذا، الأمر فيه سعة. وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، يعني أحيانا الإنسان يضع صفة الوضع هكذا وأحيانا يقبض هكذا، فجاءت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الوضع وصفة القبض. وبعض المتأخرين من الفقهاء قالوا أنه يجمع بحيث أن يجعل ثلاث أصابع على الساعد ويقبض بالإبهام والخنصر، وقال الشيخ الألباني أن هذه الصفة بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصفتان اثنتان، الوضع والقبض. كذلك أيها الأحبة، من المسائل أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضعهما على الصدر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. واختلف العلماء أين يضعهما على الصدر، فبعض العلماء يقول يضعهما فوق الثديين، والبعض يقول أنه يضعهما تحت الثديين، والبعض يقول أي مكان، المهم أن يكون فوق السرة. إسحاق بن راهوي جاء في صفة صلاته أنه كان يضع يديه إما فوق الثديين أو تحت الثديين، وجاء في صفة صلاة الإمام أحمد أنه كان يضع يديه فوق السرة، فهذه هي السنة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وما ثبت في وضع اليدين بخلاف وضعهما على الصدر إما ضعيف وإما لا أصل له. فهذه هي السنة، أن الإنسان يضع يديه على الصدر، وبعض الناس يضع يديه تحت السرة. وجاء في حديث علي من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة، لكن هذا الحديث أيها الأحبة ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكون السنة أن الإنسان يضع اليد اليمنى على يده اليسرى على الصدر في الصلاة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى مسألة أخيرة أيها الأحبة، ما اختص به بعض المالكية من وضع اليدين إرسالة، بحيث أنهم يضعون اليد اليمنى واليد اليسرى على الفخذ ولا يضعونها على الصدر. وسبحان الله، هؤلاء المالكية متعصبون للإمام مالك، والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة طيلة حياته، فلما كبر في نهاية حياته وعذب كان يضع اليمنى واليسرى إرسالة، فتعصب بعض فقهاء المالكية وقالوا: نحن رأينا الإمام مالك يفعل هذا الفعل. نقول لهم: الإمام مالك طيلة حياته وضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، فلماذا تأخذون بنظركم للإمام مالك في نهاية حياته؟ والإمام مالك معذور، لأن الإنسان مثلا أيها الأحبة إذا كان مريض وضع اليمنى على اليسرى على الفخذ ما عليه شيء، لأنه مريض محتاج لهذا الأمر. لكن إذا كان الإنسان صحيح فيضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. والمسألة أيها الأحبة السنة، لا يخرج الإنسان فيها ولا يبدع الشخص الآخر، لكن هذه هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كما عودناكم أيها الأحبة قبل البدء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر بعض الضوابط في السيرة. من الضوابط المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستدل الإنسان بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأكد من صحة هذه السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم في الغاية أيها الأحبة. كتب السيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف، فأنت لا تفتح كتاب من كتب السيرة وأي حديث تجد في كتب السيرة أو أي أثر أو أي موقف تظن أنه صحيح ثم تستدل عليه بأحكام وبناء أحكام، وهذا خطأ أيها الأحبة. السيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف. إذا كانت هذه السيرة صحيحة وثابتة فيجوز لك أن تستدل بها على الأحكام، لكن إذا كانت ضعيفة ما يجوز أن تستدل بها. لذلك قال العلماء أن بعض الناس أخطأوا وأتوا بأي نص في السيرة واستدلوا به على الأحكام. مثلا بعض الناس يقول يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشرك، معروف أنه لا يجوز الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. قالوا: قلنا ما دليلكم؟ قالوا: في معركة اليمامة كان المسلمون في المعركة يقولون: ومحمداه ومحمداه. إذا نظرنا في هذه اللفظة هل ثبتت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن هذه اللفظة ضعيفة لم تثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف أخذوا هذه اللفظة الضعيفة الغير ثابتة وبنوا عليها حكما وهو الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضهم قال من الأدعية أن الإنسان إذا أصابه الهم والحزن والغم أن يدعو بهذه الدعوة: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى نهاية هذا الدعاء. يقولون أن هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من الطائف ورد أهل الطائف دعوته، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الدعاء، وهذا الدعاء أيها الأحبة غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه الشيخ الألباني في فقه السيرة صفحة 13 وضعفه في السلسلة الضعيفة. فنفس هذا الدعاء ينظر الإنسان في كتب السيرة يأتيه ويعلم الناس ويدعو به، ثم يتبين له أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أيها الأحبة أن الضابط أن كتب السيرة لا يستدل بها في نصوص الأحكام ولا يبنى عليها أحكام إلا إذا تأكدنا من صحتها ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم في اللقاءات الماضية الابتلاءات والمصائب التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفاة عمه أبي طالب، ثم وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالدعوة في خارج مكة، فذهب إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فيه فائدة أيها الأحبة، أن الإنسان في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يحرص مثلا على مجموعة من الأشخاص يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، إذا ما وجد فيهم تلك الثمرة وما وجد فيهم الرغبة في الاستقامة وفي الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى خلاص يتركهم ينتقل إلى أناس آخرين. أما يحصر اجتهاده ودعوته في شخص أو شخصين فهذا من الأخطاء ومن السلبيات التي يقع فيها بعض الدعاة، بل الإنسان تكون دعوته عامة لجميع الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا من مكة إلى الطائف، ومعه مولاه وخادمه زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام تبنى زيد بن حارثة، فكان يسمى زيد بن حارثة في بداية الإسلام زيد بن محمد، يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه. فجاء النهي من الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، فقال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فسمي بعد ذلك بزيد ابن حارثة. وجه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى الطائف قدم على 3 إخوة من زعماء ثقيف من أهل الطائف، وكان هؤلاء 3 عبد ياليل ومسعود وحبيب، إخوة أبوهم عمرو بن عمير الثقفي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وللدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. لكن كيف قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا أيها الأحبة الابتلاءات والمصائب التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه، قال إني لأقطع ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. قال الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم أما وجد الله أحدا غيرك؟ أما وجد الله أحدا غيرك؟ يعني كأن يقول النبي الله سبحانه وتعالى ما وجد غيرك حتى يرسل إلينا. وقال الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أخطر أن أرد عليك، وإن كنت تكذب على الله سبحانه وتعالى فما ينبغي لي أن أكلمك. تأملوا، الأول يقطع ثياب الكعبة، الثاني أما وجد الله أحدا غيرك، الثالث يصفه بالكذب. هكذا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مهموم مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة، وخرج من مكة وهو متفائل بأهل الطائف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهو غريب في هذه البلدة، وما وجد إلا هذه الكلمات من هؤلاء السفهاء عندما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا حال الدعوة إلى الله أيها الأحبة. لا تظن أبدا في يوم من الأيام أنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتسلم من كلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يجب على الإنسان أن يبتلى، كما هو معروف في الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. لما ذكر الدعوة إلى الله ذكر الصبر على الأذى فيه. وجه الشاهد أنهم ما بقوا على هذا الأمر، بل زادوا الطين بلة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من بلادنا وأغروا به السفهاء. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج تسلط عليه السفهاء والعبيد والصبيان، فجعلوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرمون به، حتى اجتمع الناس صفان وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، ويرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام البذيء، حتى أصابوا عراقيبه صلى الله عليه وسلم أي قدميه، واختضب نعاله بالدم أي انتشر الدم في نعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحجارة التي رموها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معه زيد بن حارثة، فكان يقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه شجاج في رأسه أي جرح في رأسه من هذه الحجارة، فما زالوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، حتى وصل إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط واستظل بشجرة في هذا الحائط، والحائط يعني المزرعة. أيها الأحبة، هذا حال الدنيا. من هو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو أفضل البشر على وجه الكرة الأرضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من هو خير الأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى الابتلاءات التي تعرض لها. الدنيا أيها الأحبة ما تسوى عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. لماذا يحزن الإنسان عليها؟ لماذا إذا ابتلي الإنسان بشيء من المصائب وشيء من المتاعب يحزن ويغتم ويهتم؟ من أجل ماذا؟ من أجل دنيا؟ إذا كانت الدنيا تسوى عند الله شيئا لما ابتلي الأنبياء ولما ابتلي الصالحون. موسى عليه السلام يخرج من قومه خائفا يترقب، وفرعون وقومه يبحثون عنه لكي يقتلوه، يخرج إلى مدين وهو شخص غريب، ويساعد امرأتين، ويجلس تحت شجرة ويقول: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنبياء هذا وضعهم وحالهم في هذه الدنيا. لذلك الإنسان أيها الأحبة يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: أن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. إذا أردت أن تعرف أن هذا الشخص يحب الله سبحانه وتعالى، انظر إلى محافظته لصلاة الفجر، انظر محافظته لبقية الصلوات في المسجد، انظر لتلاوته للقرآن، انظر لذكره لله عز وجل، انظر أخلاقه مع أهل بيته، انظر إلى دعوته إلى الله تبارك وتعالى، انظر إلى جانب العبادات والطاعات في حياته. لا تنظر إلى أمور الدنيا، كم حصل من المناصب، كم عنده من الأموال، كم عنده من السيارات، كم عنده من البيوت، كم رصيده في البنك، هذا كله يزول. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. يقول العلماء قارون كان من بني إسرائيل وكان ابن عم موسى عليه السلام. ماذا كانت حالته لما افتخر وبغى والله سبحانه وتعالى أعطاه الكنوز؟ فخسفنا به وبداره الأرض. خلاص خسفنا به، ماذا استفاد من هذه الدنيا؟ ماذا استفاد من هذه الأموال؟ التكبر والتجبر والعلو في الأرض كانت نتيجته، فخسفنا به وبداره الأرض. فوجه شاهد أيها الأحبة أن الدنيا يجعلها الإنسان في يده يتحكم بها، ولا يجعلها في قلبه وهي التي تتحكم به. بعد هذه الحادثة جاء في بعض كتب السير كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى نهاية هذا الدعاء، وهذا الدعاء ضعيف كما بيناه لكم. وجاء كذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعداس رجل نصراني وأتى إليه الطعام وقال له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وتأثر به عداس وأسلم. يقول العلماء كذلك هذه القصة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في الحديث بقية ماذا قال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من الجن. هذه الأحداث سنعرفها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.